الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيسان الإيراني والتركي يدعوان لتطوير علاقات البلدين بهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن نجاح اختبار طائرة شحن محلية الصنع وتؤكد أنها تضاهي مثيلاتها الخارجية. المحكمة الاتحادية بالعراق تؤكد عدم دستورية التمديد لبرلمان كردستان وتعتبر قراراته باطلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره التركي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، معربا عن أمله بمزيد من تطوير علاقات البلدين في هذه المرحلة. وأشار رئيسي باتصال هاتفي للدور الفعال للتعاون الإقليمي بين إيران وتركيا في ترسيخ استقرار وأمن المنطقة وتأمين مصالح دولها. بدوره أكد الرئيس التركي أن عملية تطوير علاقات طهران وأنقرة ستستمر بمزيد من القوة والجدية في مختلف المجالات. وأعرب أردوغان عن رغبته بمواصلة التعاون الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا بمزيد من الجدية بهدف تعزيز استقرار المنطقة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سياسة إيران مبنية على الصداقة والسعي للثبات والاستقرار بالمنطقة، مشددا على رغبة إيران بمزيد من تنمية علاقتها مع تركمانستان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المصلحة التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف بطهران، قال رئيسي أن مستوى العلاقات بين البلدين بالكبير، لكن لا نكتفي بهذا القدر ونرغب في المزيد من تنميتها. بدوره قال محمدوف إن تركمانستان واثقة من أن سياسة إيران تدعم السلام والإعمار كما تدعم السياسات المستقلة التي تحظى باستحسان العالم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن التقارب مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية، معتبرا العلاقات مع الجيران بأنها تشكل أولوية في سياسة إيران الخارجية. وحول مستجدات المفاوضات النووية أشار حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة لوفيغار الفرنسية إلى تواصل مع جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وقال إنه تم إجراء مفاوضات طويلة في فيينا كادت أن تتوصل إلى اتفاق، لكن الطرف الآخر كان لديه الكثير من المطالب التي عاقت تقدم المحادثات، مؤكدا أن طريق الدبلوماسية والمفاوضات مستمر. أعلنت مصادر إيرانية مطلعة أنه تم إغلاق ملف أحد الأمكنة الثلاثة التي تدعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة عالية فيها، وذلك إثر إيضاحات قدمت إيران بهذا الشأن. وأوضحت المصادر أن موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف باسم موقع عبادة جرت معالجته خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية بعد زيارة مدير عام الوكالة الأخيرة إلى طهران. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تصريحات الدبلوماسي السابق السيد هادي أفقهي.
هناك ثلاثة مواقع ما أعلنت عنها وكالة الطاقة الذرية عام 2015 قبل أن نوقع الاتفاق النووي، كانت مورد تشكيك ولغط بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية، وأعلنت أمريكا أنه ما لم تحل هذه المشكلة أو هذه المعضلة بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية نحن لا نوقع على هذا الاتفاق. وعندها دخلت إيران في مفاوضات وعمليات تفتيش قاسية جدا حول المواقع الثلاث، وبعد أن أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنه لا يوجد أي شكوك أو أي عمليات خفية وسرية فيما يتعلق بعملية التخصيب أغلق هذا الملف. من الذي أثار مرة أخرى هذا الملف. ترامب وبنى على هذا التشكيك الغير مبرر عملية العقوبات والخروج من الاتفاق النووي، واستمر السيد بايدن على نفس النهج الذي مضى عليه ترامب. الآن وبعد أن حصلت مناكفات وحصلت هناك اتهامات مرتكزة على رواية من الموساد الإسرائيلي على لسان السيد رافائيل غروسي، وتوقفت بعض عمليات التعاون في الحقيقة ضمن البروتوكولات بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية في سفرتين أخيرتين، قام وكلاء في الحقيقة ومفتشي وكالة الطاقة الذرية مرة أخرى بالتفتيش، والآن توصلوا إلى في الحقيقة موقع أباديه. فلننظر هل حقيقة سيؤيد غروسي وسيشهد أنه إيران لم ولن تسعى إلى تخفيض نسبة اليورانيوم بنسبة أكثر من 60%، ومن هنا ستبدأ طبعا عملية زرع الكاميرات أو تفعيل بعبارة أصح الكاميرات، ولكن لا ترسل بشكل مباشر هذه الأفلام والنشاطات إلى أن تحل كل القضايا العالقة بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. يعني أولا يجب أن نحل المشكلة مع الوكالة، لأنه عندما تريد أن تتهرب أمريكا وتتحجج بعدم الرجوع للطاولة ورفع العقوبات تقول أنه حلوا مشكلتكم مع وكالة الطاقة الذرية. أعلن غروسي رفع تقرير إلى شؤون الحكام، وهذه كانت خطوة حقيقة خطيرة جدا، ومن هنا أوقفت إيران تعاملها مع الوكالة إلى أن حلت هذه المشكلة، ولم يصدر شؤون الحكام بيان ضد إيران، ويبنى عليه نقل الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن. هذا لم يحصل الآن.
اجتازت طائرة سيمورغ المخصصة للشحن والتي صممها خبراء مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية اختبارها بنجاح. وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا الشتياني خلال إزاحة الستار عن الطائرة إن هذه الطائرة هي نتاج وإعادة تصميم وتطوير لطراز مشابه من طائرة النقل العسكرية الخارجية. وأضاف العميد الشتياني أن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة لا تقارن بنماذج مشابهة، وهي تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية. كما أكد أن طائرة سيمور تسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد، خاصة القوات المسلحة لنادي مصنع الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا. قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان منطقة كردستان. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود إن الدستور العراقي نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، وأي قرار يصدر عنه يعتبر باطلا دستوريا. ميدانيا تمكنت القوات الجوية العراقية من تدمير مقرات لتنظيم داعش أثناء تنفيذ عملية بحث واستطلاع في محافظتي كركوك وصلاح الدين. وكانت قيادة العمليات المشتركة أطلقت السبت الماضي المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق في ديالا وكركوك وصلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم داعش. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
تلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني ضربة مؤثرة جديدة، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود إن الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعد باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور. وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية أن كل ما صدر بعد التمديد باطل دستوريا، لأن الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية. على صعيد الخلافات المتعلقة بالموازنة، دعا رئيس الحكومة المحلية في أربيل مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية إلى العودة للاتفاق السياسي، مؤكدا أن حكومته لن تتخلى عن حقوق الكرد الدستورية. وأضاف برزاني أن بغداد كانت السبب في ادخار رواتب موظفي الأقليم، معتبرا التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة غير دستورية وستتسبب بمشاكل كثيرة للمواطنين. بنفس السياق أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الالتزام بمنهج حكومة السوداني لحل الخلافات. وقال عضو الاتحاد برهان شيخ رؤوف أن الكتل الكردية والاتحاد يرحبون بأي مبادرة فيها مصلحة الشعب العراقي وشعب كردستان وحل الخلافات وتقريب وجهات النظر، مؤكدا الالتزام بالمنهاج الوزاري لحكومة السيد محمد الشيع السوداني لحل الخلافات. وحول تمرير الموازنة، أكدت اللجنة المالية اليوم عدم إمكانية تمرير قانون الموازنة إلا بعد حصول اتفاق سياسي جديد على القانون. وقال عضو اللجنة جمال كوجر: ما زالت الخلافات مستمرة على قانون الموازنة، وتوقع عدم تمريرها دون حصول اتفاق سياسي جديد بين الكتل السياسية. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تقديم مقترحات جديدة من الإطار التنسيقي لحل الإشكال لتمرير الموازنة، فيما شخص عضو مجلس النواب محمد البلداوي اليوم الثلاثاء أسباب الخلافات والإشكالية التي تعيشها العملية السياسية بعدم التزام الأقليم بالاتفاقات السابقة، معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيسي لهذه الخلافات. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
بدأ جيش الاحتلال مناوراته الكبرى التي تحاكي حربا على جبهات عدة، وذلك وسط إقرار خبراء الصهاينة بأن محور المقاومة وفي مقدمة حزب الله بنى قدرات عسكرية هائلة تشكل خطرا كبيرا على الكيان الصهيوني، وذلك في ظل عجز جيش الاحتلال خاصة على المستوى البري. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في حملة استعراضية واسعة النطاق، بدأ جيش الاحتلال مناورة في مواجهة حرب شاملة ومتعددة الجبهات. هذه الحملة التي وصفتها أوساط العدو كمؤشر أساسي على القلق والإرباك الصهيونيين تزامنت مع الكشف عن مؤتمر عقد فيما يسمى القيادة الشمالية لجيش العدو، شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الذي حذر من التمجيد المفرط في أوساط الجيش لوحدة الرضوان في حزب الله الموكل إليها مهمة الدخول إلى الجليل، حيث عرضت في المؤتمر أفلام توضيحية لقدرة وحدة الرضوان الدفاعية والهجومية. ورغم أن هدف المناورات الصهيونية كان توجيه رسائل ردعية لمحور المقاومة، إلا أن الكثير من أوساط العدو دعت إلى قراءة الصورة بشكل أعمق وأكثر حذرا.
هم اليوم يقتربون أكثر نحو الحرب الكبرى مع إسرائيل، وهو المشروع الذي وضعه قاسم سليمان المسمى وحدة الجبهات، وإيجاد طوق خانق حول إسرائيل من مئات آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، ومهاجمة إسرائيل من عدة جبهات. وهم الآن يشنون حرب استنزاف استعدادا للجولة الكبرى التي ستأتي فيما بعد. وحسن نصر الله يريد استنزاف إسرائيل ونقل المعركة إلى داخلها من أجل التسبب بأضرار هائلة جدا لإسرائيل، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة لحزب الله.
إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة لم تبني قدرات لمواجهة حرب إقليمية تطلق فيها آلاف الصواريخ يوميا نحو إسرائيل، فكل البلاد ستكون مستهدفة. ولم نشكل جيشا قادرا على حماية حدودنا، فقد قلصنا القوات البرية بشكل قاس جدا، والجيش حاليا غير جاهز. نصر الله يدرك ذلك، لذا هو يقوم بتحريك خيوط اللعبة.
المعلقون أكدوا أن حزب الله ومحور المقاومة يقرؤون المشهد الصهيوني بشكل جيد، وإنهم يدركون مكامن الضعف لدى إسرائيل.
حزب الله يبني على أن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة، وقد أخضع حكومة لبيد قبل عام بعد أن أرسل أربع طائرات مسيرة غير مسلحة نحو منصة الغاز كريش، وهو يواصل هذا النهج، فلا يوجد ردع إسرائيلي مقابل حزب الله. وقد تعظم المارد المسمى حزب الله، وهو يتسلح ولديه اليوم قرابة 150 ألف صاروخ وصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة هجومية وقوات برية، ولديه القدرة على إطلاق 3000 صاروخ يوميا.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل حارس أمن كان قد أصيب صباح اليوم بعملية إطلاق نار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة المحتلة. وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنه تم إطلاق النار على الحارس حينما كان يقود سيارته عند مدخل المستوطنة، ما أدى إلى مقتله بعد أن أصيب بجراح خطيرة. وفي وقت سابق اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطول كرم فجر اليوم، بعد أن أفشلت سرايا القدس محاولة قوة الاحتلال لاغتيال مجاهديها في عملية عسكرية. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الرئيس الروسي يعتبر الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي. الرئيس التركي يقول إن المعارضة أخفقت في إقناع الناخبين بالعودة إلى النظام البرلماني. دمشق تحمل واشنطن مسؤولية معاناة الشعب السوري، وواشنطن تفرض عقوبات على جهات سورية. أهلا بكم من جديد. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، معتبرا أن هدف كييف هو ترهيب السكان المدنيين. وتعليقا على الهجوم على منشآت مدنية في موسكو، قال بوتين إن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافا لكييف التي تهاجم الأهداف المدنية. إلى ذلك اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الهجوم هو رد كييف على ضربات الفعالة لروسيا الأحد الماضي على أحد مراكز صنع القرار. وبدوري أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شواغو أن الغرب يواصل مطالبته لكييف بشن هجوم واسع النطاق رغم خسائر القوات الأوكرانية الفادحة. وحول آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا واشتعال حرب المسيرات بين الجانب الروسي والأوكراني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تسيطر حرب المسيرات على أجواء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جديدها تعرض العاصمة الروسية موسكو لهجوم عبر طائرات مسيرة ما أدى لوقوع أضرار طفيفة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفت إلى أن هدف تلك الضربات الإرهابية ترهيب السكان الروس.
الهجمات على مواقع مدنية في موسكو محاولة ترهيب، ونحتفظ بحق الرد. الناتو خدع روسيا بتعهداته بعدم التمدد نحو الشرق وحاول ضم أوكرانيا. يحكم الإقليم الذي يسمى أوكرانيا في السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاما معاديا لروسيا.
الخلق الأوكراني دفع بوزارة الدفاع الروسية لإجراء تحقيق حوله، فيما أكدت الوزارة تدمير جميع الطائرات في الجو.
الهجوم بطائرات بدون طيار على موسكو شامل 8 طائرات تم تدميرها جميعا. في موسكو تم تحييد 3 طائرات بدون طيار بواسطة الحرب الإلكترونية.
هذا واستهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر عن أوكرانيا حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء العملية الروسية، في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى كالحال هنا في مدينة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة واستهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة، وأضاف أن هجوم المسيرات على موسكو جاء ردا على ضربات روسية فعالة لأحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا. من جهتها قالت الخارجية الروسية إن دعم الغرب لكييف بالأسلحة يدفع القيادة الأوكرانية لارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية، وأكدت أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير قاسية ردا على ممارسات نظام كييف الإرهابية. في المقلب الآخر، تعرضت العاصمة الأوكرانية لموجة عنيفة أخرى من الاستهداف الروسي بصواريخ اسكندر الباليستية وطائرات الدرون للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، بينما كان الهلع واضحا على المدنيين الذين هرعوا إلى الملاجئ.
أعلن حاكم مقاطعة بيلغرود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء قصف أوكراني استهدف مركزا للإيواء لسكان بلدة شيبيكو في المقاطعة. إلى ذلك استهدفت القوات الروسية مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا بتوجيه من المخابرات الغربية وفق وزارة الدفاع الروسية. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف قواتها لمواقع للقوات الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزاباروشيا. اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها انعكاسات مهمة بالمنطقة والعالم، مؤكدا أن بلاده ستنفذ جميع الاتفاقيات التي تصب في صالحها وتهدف لإرساء الأمن والاستقرار من أوروبا إلى آسيا. وخلال كلمة أمام الجمعية العامة لاتحاد الغرف والبورصات التركية، قال أردوغان إن تحالف المعارضة أخفق في إقناع الناخبين بالعودة إلى النظام البرلماني، وطلبها بالتوقف عما وصفه بالخطاب الاستفزازي والعنصري. وتبع أردوغان أن مهمتنا الآن هي وضع أهداف جديدة أمام تركيا، متعهدا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحد من التضخم وحماية المواطنين الأتراك من ارتفاع الأسعار. انتهت انتخابات الرئاسة التركية وفاز الرئيس أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
انتهت انتخابات الرئاسة التركية وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، على رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم من تركيا إلى بلادهم، وهو أمر أدركه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يغفل الإشارة إليه حتى لحظة خطاب الفوز.
ساعدنا 600 ألف شخص من اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى مناطق سوريا، ونحن الآن نستعد لتأمين مليون لاجئ سوري عبر مشاريع بناء في سوريا، وسنستمر بهذا المسار لتأمين عودة آمنة للاجئين.
ورغم أن الحكومة التركية بدأت مسار إعادة اللاجئين بما أطلقت عليه برنامج العودة الطوعية قبل الانتخابات، إلا أن هذا المسار بحاجة إلى تسارع خطواته وفق ما يرى مراقبون بفعل الضغوط الشعبية التركية، خصوصا وأن المعارضة حملت هذا الملف المسؤولية عن تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
العلاقات بين تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة ماضية للتحسن وإيجاد حل، وسياسة الرئيس التركي تجاه هذا الموضوع بهذا الخصوص ذاهبة للحل مع سوريا، وأعتقد أن حل هذه القضية يحتاج إلى الوقت فقط من أجل أن يحل بشكل نهائي.
Bunun çözümüyle de ilgili özellikle
sadece baskılar değil Türkiye ve Suriye.
الحكومة تواجه ضغطا كبيرا من الشعب بخصوص اللاجئين المتواجدين على أرض تركيا، وهذه الضغوط مستمرة، ومن أكثر اللاجئين المتواجدين هم السوريون كما نعلم. الحكومة ستضع هذا الموضوع على جدول أعمالها.
تقول وزارة الداخلية التركية أن حوالي 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وهو عدد تقول المعارضة أنه أقل بكثير من عدد اللاجئين الفعلي.
بعد أن باتت قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قضية رأي عام في تركيا، يتوقع مراقبون أن تتصدر هذه القضية الاجتماعات القادمة بين أنقرة ودمشق بمشاركة روسيا وإيران لإقرار خطة مشتركة لإعادتهم.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيسان الإيراني والتركي يدعوان لتطوير علاقات البلدين بهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن نجاح اختبار طائرة شحن محلية الصنع وتؤكد أنها تضاهي مثيلاتها الخارجية. المحكمة الاتحادية بالعراق تؤكد عدم دستورية التمديد لبرلمان كردستان وتعتبر قراراته باطلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر جولة أخرى بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة.
راجين أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بمحبة أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الكرام، إبراهيم حسين بحر العلوم الطباطبائي شاعر آخر من الشعراء الذين سنطل على أشعارهم في أهل البيت سلام الله عليهم. ولد في النجف الأشرف عام 1832، وكانت بواكير تعليمه على يد والده السيد حسين، حيث تلقى على يديه العلوم الإسلامية مثل التفسير والفقه والأصول والكلام إضافة إلى الأدب. ولما بلغ مرحلة الشباب وجد أن عالم الأدب يأخذه واستهوته علوم العربية، فدرسها وشغف بعلوم اللغة والمعاني والبيان والبديع والشعر، وتأثر بالشعراء الأقدمين، وتميز بأسلوب شعري رصين. اقتفى أثره مجموعة من كبار الشعراء، منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا الشبيبي، الشيخ عبد الحسين الحويزي، الشيخ علي الشرقي، الشيخ محمد السماوي، الشيخ عبد المحسن الكاظمي وغيرهم.
أعزائنا الكرام، يخيل لمن يقرأ شعر الطباطبائي ويكتشف شعريته أنه قد تخصص في الشعر فقط، لكن البيت العلمي الذي ولد فيه ونشأ به ونهل من علومه فتح له شتى أبواب العلم فضلا عن الأدب والشعر، فبرع فيهما وسبر غورهما وجنى ثمارهما، فأضاف إلى علميته شعرية كبيرة وكون منهما ثقافة واسعة، وهو ما جعله موسوعيا. وقبل أن نذكر أقوال الأعلام فيه، تنبغي الإشارة إلى أن هؤلاء هم كبار شعراء العراق، وقد تخرجوا على يدي الطباطبائي الذي تتلمذ على يد أبيه السيد حسين آل بحر العلوم في كافة العلوم ومنها الشعر والأدب.
يقول فيه الشاعر علي الشرقي: نشأ وفيه ميل فطري للآداب، فعكف عليها في إبان شبابه، وكان مغرا بغريب اللغة وشواردها، ذا حافظة قوية للغاية، مفضلا لأسلوب الطبقة الأولى طبقة البداوة على الأساليب الصناعية الحادثة. أخذ الأدب والشعر عن أبيه، وما إن بلغ العشرين إلا وبرع في العلوم الأدبية، وبدأ بنظم الشعر، ولم تمض برهة حتى طار ذكره في البلاد، واشتهر في شعره بطريقته العربية الصرفة التي أحياها بعد دراسها، حتى تألف لها حزب من أدباء العراق على عهده، وتعصب لها قوم تخرج جماعتهم عليه، وهو أكثر رجالات الأدب المتأخرين تعهدا لمن يستفيد منه، وحرصا على تخريج من يأخذ عنه. ولذلك كانت له حلقة تلتف حوله من عشاق مسلكه، ولا يزال الناس يذكرون حلقته هذه، ويصفون لهجته في كلامه وحسن تصويره للخاطر الذي يختلج في باله، حتى كأنه يشير إلى شيء محسوس في الخارج.
أيها الأطائب، يقول فيه الشيخ علي كاشف الغطاء: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا ماهرا، وله الشعر الرائق في الفنون المختلفة، وكان يحذو في شعره حذو السيد الرضي والأبي وردي، وقد جمع شعره بعد وفاته ولده السيد حسن في ديوان بعد أن ذهب الكثير منه.
وقال فيه السيد محسن الأمين المؤرخ والفقيه الموسوعي: كان المترجم له شاعرا مجيدا تلوح عليه آثار السيادة وشرف النسب، أبي النفس، عالي الهمة، حسن المعاشرة، كريم الأخلاق، لم يكتسب بشعره، ولم يمدح أحدا لطلب بره، رأيناه في النجف وعشرناه فكان من أحسن الناس عشرة.
أما الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فقال فيه: هذا هو سيد الأدباء والشعراء في عصره، بل هو عميدهم المقدم وإمامهم المبجل الذي تنعقد عليه الخناصر وتتصاغر لديه الأكابر، وحقا له ذلك. كان له ولع بالشعر وانقطاع في الأغلب إليه على شرفه ووقاره وعلو مقداره، وكانت تلازمه عدة ممن يحاول النظم وملكة الأدب ليقتبس من مقباسه ويأخذ من أنفاسه، حتى تربى على مدرسة ملازمته وتخرج على تلقي تعاليمه جملة من أدباء العصر في العراق.
هذه الشهادات الكبيرة مستمعين الكرام وغيرها مما لا مجال لذكره من أعلام الشعراء وكبار الأدباء، إنما تكشف عن شاعرية أدبية وتمكن من النظم نادر لا يتكرر في كل عصر.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاذ الوحيد. أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أما الآن فلدينا وقفة مع ضيفنا الكريم في حلقتنا لهذا اليوم، الدكتور رحمن غرقان الناقد والشاعر، يتحدث لنا حول شعر حلقة اليوم.
ألاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. الدكتور، شاعرنا إبراهيم الطباطبائي عند مطالعتنا لقصائده، خاصة التي كتبها في أهل بيت النبوة سلام الله عليه، نلاحظ تميزها بالفخامة والمتانة وكذلك بالثروة اللغوية واسعة. في نفس الوقت لم تخلو اللغة من روعة التصوير وقوة التأثير. حضرتكم كيف تستقرؤون هذه الخصوصية في قصائد شاعرنا الطباطبائي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا، وأنتم تواصلون هذا البرنامج المعني بالقصيدة الملتزمة. شاعر إبراهيم الطباطبائي ينتمي لشعراء المدرسة الكلاسيكية بالمقاييس النقدية المعاصرة الآن، ينتمي خطابه الشعري لهذه المدرسة الكلاسيكية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين بشكل خاص، ولعل البارودي من أعلامها، ولعل شوقي وحافظ وحتى الجواهري من أعلامها. هذا الاتجاه في الشعر العربي أخذ من التراث ثراءه المعجمي، وأخذ من التراث هذا التدفق الهائل للممكنات في الشعر، ممكنات الإيقاع وممكنات التصوير البياني وممكنات التراكيب بمعطياتها البلاغية ومعطياتها الفنية الكثيرة، وهذا البناء الذي ينسج القصيدة على موضوع واحد أو غرض مهيمن ومعطيات يكمل بعضها بعضا، بحيث يتواصل المتلقي مع المتن الشعري، وأخص هنا إبراهيم الطباطبائي، وهو يحس هذا الثراء الذي ألفته اللغة العربية عند شعرائها القدامى، وقد تمثل في راهن إبراهيم الطباطبائي تمثلا معاصرا حيا، ذلك على الرغم من صدوره عن المعجم التراثي، إلا أن القصيدة عنده تتنفس الراهن. وفي قصائده الإسلامية، وأخص هنا اتجاهين في القصائد الإسلامية عند إبراهيم الطباطبائي، القصيدة الحسينية والقصيدة العلوية. والقصيدة الحسينية يمثلها شعر الطف عند إبراهيم الطباطبائي، والقصيدة العلوية يمثلها شعر مديح الإمام علي عليه السلام. مع القصيدة العلوية هيمنة الصورة البيانية، ولا يلحظ المتلقي هذا التوظيف العضوي المهيمن على القصيدة لشخصية الإمام علي. يعني هو لم يكتب قصيدة الرمز في الشعر العلوي، إنما كتب قصيدة توظيف البياني.
جميل.
المعاصرون الآن في 50 سنة الأخيرة صاروا يكتبون القصيدة العلوية ذات البناء الرمزي، لأنهم يعبرون عن معان معاصرة دقيقة الحداثة، موظفين رمزية الإمام علي عليه السلام. وكذلك في الشعر الحسيني ما ظهرت عند قصيدة الترميز الحسيني ولا قصيدة القناع بالتأكيد يعني، لكن ظهرت قصيدة استحضار الواقعة والارتفاع بالمعاني المألوفة لدى المؤرخين، المعاني التي تتنفسها الحياة خاصة في ذكرى عاشوراء الأليمة، تتنفسها بطريقة جماهيرية. قاده إلى أن يكتب القصيدة الحسينية الواضحة البيان ذات الإيقاعات المباشرة الواضحة، ولهذا شاعت عنده بحور الطويل الكامل الوافر بشكل خاص، وأن يكتب بالصور البيانية ويغلب عنده أسلوبا التشبيه والاستعارة، لأن المقارنة هنا تتيح له أن يقدم بوضوح وأن يؤثر بفن. وفي توظيفه للتراث شاع عنده أسلوب الكناية وأسلوب الاستعارة التمثيلية، لأنه يوظف التراث طريقة التي يجعل الجملة الموظفة للتراث تعبر عن لحظتها الراهنة عن الآن، ولذلك انتمى خطابه لعصره الراهن، للحظته التي عاشها ولزمنه ولمقتضياته ولمتطلبات المجتمع، وخاصة ذات البعد الإسلامي ذات البعد الملتزم.
أحسنتم كثيرا دكتورنا الجليل وافر شكري وامتناني لك، وأشكر حضورك الدائم في برنامجنا شعراء أهل المودة، وفقكم الباري ورعى.
أيها الأكارم، كنتم مع هذه الحوارية حول شعر الشاعر إبراهيم الطبطبائي، ونعود إلى تتمة المشوار بعد الفاصل. شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كرس الشاعر إبراهيم الطبطبائي حياته لقول الشعر في مدح آل البيت سلام الله عليهم ورثائهم، وديوانه يحفل بمثل هذه القصائد، منها على سبيل المثال قصيدة طويلة في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها واصفا بطولته وشجاعته هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء في مواجهة أعداء الدين والوقوف في وجههم. الطريف في هذه القصيدة أن الشاعر إبراهيم الطبطبائي ابتعد فيها عن طابع النواح على مصاب الحسين عليه السلام، واكتفى بتصوير الجانب البطولي من واقعة الطف، كما نرى ذلك بشكل جلي في هذه القصيدة التي يقول فيها مبتدئا إياها بمقدمة على غرار الشعراء القدامى.
قطعت سهول يثرب والهضاب على شدنية تطوي الشعاب، سرت تطوي الفدافد والروابي وتجتاز المفاوز والرحاب، إذا انبعثت يثور لها قتام لوجه الشمس تنسجه نقابا.
يجشمها المهالك مشمعل، يخوض من الردى بحرا عبابا، هزبر من بني الكرار أضحى يؤلب للوغى أسدا غضابا. غداة تألبت أرجاس حرب لتدرك بالطفوف لها طلابا.
ثم يعمد الشاعر إلى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فيصف شجاعتهم وتفانيهم في نصرة السبط الشهيد حتى سقطوا شهداء بعد أن أحاطت بهم الطغمة الفاسدة وأطاحت بهم الواحدة تلو الآخر وهم يعانون العطش، وإذا بهم بين قتيل مقطع الأشلاء وبين مقطوع الرأس وبين من تناوشته السهام والرماح ضاربين بذلك أروع الأمثلة في نصرة الحق. يقول الشاعر:
فكر عليهم بليوث غاب لها اتخذت قنا الخطي غابا، إذا انتدبت وجردت المواضي تضيق في بني حرب الرحابة، وهب بها لحرب بني زياد لدى الهيجة قساورة صلابة.
فبين مشمر للموت يصبو صبو متيم ولها تصابا، وآخر في العدا يعدو فيغدو يكسر في صدورهم الحرابا، إلى أن غدرت منهم جسوم ترى قان الدماء لها خضابا.
نعم أيها الأطاب، وبعد سقوط هؤلاء الأصحاب الأوفياء الذين وصفهم إمامهم الشهيد بأنهم خير الأصحاب، بقي السبط الشهيد وحيدا أمام الألوف المؤلفة التي أحاطت به، وهو يشق صفوفهم بسيفه البتار الذي سخره لإحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والقضاء على الانحراف والفساد الذي نخر بجسد الأمة، وهو ما يصوره الشاعر إبراهيم الطباطبائي في قوله:
وظل يدير فرد الدهر طرفا ينادي بالنصير فلن يجابا، يصول بأسمر طورا وطورا بأبيض صارم يفر الرقابا، وأروع لم تروعه المنايا إذا ازدلفت تجاذبه جذابا.
يهز مثقفا ويسل عضبا كومض البرق يلتهب التهابا، نضى للضرب قرضابا صنيعا أبى إلا الرقاب له قرابا، رمى ورموا سهام الحتف حتى إذا ما أخطأوا مرمى أصابا، إلى أن خر منعفرا كسته سواف الريح غادية ثيابا.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
وموعدنا مع حضراتكم بإذن تعالى في الحلقة المقبلة عند المزيد إن شاء الله، في أمان الله.
إلى اللقاء.
بحزنها المكان والزمان، إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. أنت وحدك الحب في مطلق الحق والجمال، يا عالما إني لا أنفصل عن قدرتك إن ابتعدت، وأنت مدركي إن هربت، يا مالكي بقهري لإصلاح عبثي، يا مطلقي برأفته لتوكيد اختياري في الاعتماد عليه. أنت المسؤول وليس من مشيتك للعاصي مفر، ولا للمقيل عليك الراجي، باحتيال التوكل عليك إلا اعترافا ضمنيا وعلنيا أن ما تريده أولى لنظام سيرته فوق أهوائنا. إن اتصال الظاهر بالباطن بعيدا عن تنبهنا يؤكد مدى انفصالنا عن امتلاك أنفسنا، نحن السائرون في الحياة دورة لا تتعلق بقرار بقاء، ولا تدري فجأة توقفها وهي تستمر بنا وبدوننا نحو تسلسل تنقطع أجزاؤه بالفناء إليك. يا منظم الكون بالرجوع إليك إن أصابه إفسادنا بالخلل، سبقت بتدبيرك ما أوجدت فيه صفضية إبطاله. يا فاضحا في السر خوف إسرارنا، تدربنا بالتقى تصفية أفكارنا، يا مزلزل الأرض بتنفيس أثقالها لثوان تذهل الناس عن ذواتهم وترد سكونها إلى مساكن كالنمل يخرجون من أوكارهم فهل يتفكرون في قدرة المحرك المسكن؟ لا، لست ربا بظلام للعبيد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك، لا تفتقر إلى أهل مملكتك، ولا تأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحانك، حكموا بظلمهم على عقابك، وما حكمت عليهم إلا بالموت أمثولة للباقين إن اعتبروا، وتحريرا للمظلومين من تجبرهم، وهم بموتهم كسائر جنسهم ذائقوا مرارة القبض وإن اختلفت الأسباب. يا مؤلفا بالمودة بين قلوب متنافرة، يا ناشر المحبة في تعلقنا، أنت خلف الحب وبعده، تهيئ للدمعة مصب امتدادها، أنت وحدك السابق إلى الدنو من آلامنا بتحقيق المحال من رغباتنا. أنت وحدك الحب الذي يذكره الطير حين يفقد جناحه، وأنت الحب الذي ينشده حزنه حين تهاجره الرفوف من سحابه لأنه عاجز عن التحليق معهم. أنت الحب الذي تهيم به ورقة ذابلة حين تسقط من أغصان مزهرة بوريقات شبابها. أنت الحب بشيخوخة موحشة تتوكأ على عصا أنسك. أنت الحب يقهره بقاؤك بعد فناء كل شيء. أنت الحب لأب أفرغ عمره في أحلام أبنائه فودعوه راحلين ليفرغ عطاءه في عيون أحفاده. أنت الحب لأم ضاق حضنها عن ضخامة أجساد قوي بغذائنا عودها. أنت سيد الحب الذي أيقظني قبل أبوة فارغة إلا من ذرية يكون الحلم بإنشائها في سبيلك، وقبل أمومة خالية إلا من تربية تنمي عاطفة اللجوء إلى حضن ملكوتك. أنت مولاي، أنت الحب الذي لا تؤرجحه المصالح. أنت الحب الدائم المبصر من غير غضب. أنت الحب الذي يسبق العطاء بعطاء غير مردود. أنت الحب الذي لا يحتاج إلى حب لأنك واحد أحد يجمع بالحب بين الأضداد. أنت الحب الذي لا يسأم من إلحاح محبيه، ولا يتعبه نداء مستغيثيه، وأنت الحب الذي لا يتعالى على المتذللين للتقرب منه، وأنت الحب الذي لا يشغله محبوب طالب لجواره عن محبوب لا يعرف طرق لقائك. أنت الحب في مطلق الجمال والبهاء، من عرف بساطة الإخلاص لك أحبك واحدا أحدا بلا شريك، فأصغيت له قلبا يرى خلف مساعيه أنك اليد التي تسهل المعجز من مراميه. أنت وحدك الحب الحق الذي يقف مع كل قلب ويدفعه للاقتران بوحشة كل قلب متعب يتيم.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.